بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة 27 في منظومة القواعد الفقهية، وهو أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قول المصنف: معاجل المحظور قبل آنه. معاجل أي مستعجل الشيء، الذي استعجل الشيء قبل آنه أي قبل أوانه وقبل وقته. قد باء بالخسران مع حرمانه. الخسران هو الإثم إذا كان من الأمور المتعلقة بالأجور والتكليفات، مع حرمانه أي مع حرمانه بهذا الأمر. وهذه القاعدة أوردها العلماء رحمهم الله تعالى استنباطا من عدد الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأحكام الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيئا، وهذا القاتل هو في حقيقته مستعجل لإرثه، فلما استعجل الإرث عوقب بالحرمان فلا يرث شيئا. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث توجيهان، فمنهم من أخذ بظاهره فقال: كل قاتل سواء كان قتله قتل عمد أو خطأ فإنه يمنع من الإرث، وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء وهو المشهور عند المتأخرين. وقيل: ينظر للمعنى، ينظر للمعنى. والمعنى هو هذه القاعدة، أن من تعجل الإرث بفعل القتل فإنه يكون محروما وإلا فلا. وبناء على ذلك فإن من قتل غيره عمدا أو شبه عمد فإنه لا يرث منه، ومن قتله خطأ فإنه يرث، نظرا للمعنى الذي بني عليه الحكم الكلي. ومن القواعد الأصولية المشهورة أنه يجوز تخصيص عموم لفظ الحديث بالمقصد، أي بمعنى العلة، المقصد هنا بمعنى العلة. وبناء على ذلك فإن القول الثاني نظرا للمعنى الذي ذكرنا هنا، وهو الذي عليه الفتوى والقضاء في المحاكم، أن الذي يحرم من الميراث إنما هو من قتل عمدا دون من قتل خطأ. من الأمور أيضا المتعلقة بالحرمان كذلك في غير الإرث ما قيس على الإرث وهو الوصية، فإن من أوصى لغيره وصية ثم قتل الموصى له الموصي فإنه لا يستحق من الوصية شيئا، لا الثلث أو ما دونه، وهذا إلحاق بحرمان المورث، وهذا إلحاق بحرمان الوارث من مورثه. وهذا من أصل، هذا هو المثال الوارد في السنة الذي استقيت منه القاعدة. وهذه القاعدة بني عليها عدد من الأحكام الكثيرة جدا. من هذه الأحكام قالوا: إن من تعجل إفساد عبادة معينة فإنه لا يحكم بذلك. مثال هذا: من أراد، أو قبل أن نقول من أراد، من الحكم المعروف عندنا جميعا أن الحج والعمرة من دخل فيهما ليس له أن يخرج منها، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن حزم: أجمع أهل العلم على أن الإحرام لا يرفض. لو أن امرأ أراد أن يفسد حجه، قال: لا يمكنني أن أرفض الحج بالنية، لكنني أريد إفساد الحج، فأتى بأحد المفسدات كالوطء مثلا، فنقول هو أراد أن يفسد حجه، وحينئذ نقول يجب عليه أن يستمر في حجه الفاسد ويقضي مكانه حجا آخر، وعليه فدية وعليه إثم، أربعة أشياء. وهذا يدخل في القاعدة أن من تعجل المحظور قبل آنه فقد باء بالخسران مع حرمانه، أي مع حرمانه من الصحة أو حرمانه من هذا الفعل. وتطبيقات هذه كثيرة جدا في كتب الفقه، لكن العمدة فيها الحديث المتقدم مع ما ألحق به، ولها مسائل ملحقة. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
نعم، هذه قاعدة أصولية في الحقيقة، ولا تورد في كتب قواعد الفقهية، وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، وهي من القواعد التي أشكلت على كثير من أهل العلم. وقد ألف العلائي كتابا مشهورا جدا في هذه القاعدة وشرحها، بيان المراد في أن النهي يقتضي الفساد أو نحو هذا الاسم. وعلى العموم فمعنى هذه القاعدة أن ما نهى عنه الشارع، أن ما نهى عنه الشارع، هل نحكم بأن من فعله يكون في حقه فاسدا أم لا، يكون الفعل فاسدا أم لا؟ فإن قلنا فاسدا إنه يكون فاسدا، فيترتب عليه أن وجود هذا التصرف كعدمه، فإن كان عبادة نقول إنها لا تصح منه مطلقا بل يجب عليه قضاؤها، وإن كانت معاقدة من المعاقدات كالبيع والشراء والنكاح فلا يبيح أي أثر من آثاره كالوطء، ولا يترتب عليه أي حكم، فنقول إنه حكمه حكم النكاح غير الصحيح. إذن هذا ما يتعلق بالنهي. الأقوال كثيرة جدا، يهمنا منها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف هنا، أن التحريم إذا كان متجها لنفس العمل، نهى عن شيء نفسه، فإنه حينئذ يقتضي الفساد، أو كان النهي متجها للشرط. مثال النهي للشرط الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا تقبل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلا مع الوضوء، فدل على أن النهي متجه للشرط، فحينئذ نقول إن الصلاة لا تصح بلا وضوء صحيح أو بلا طهارة صحيحة، هذا نهي متجه للشرط. النهي متجه لذات الشيء نهي الله عز وجل عن بيع الربا، وبناء عليه الربا لا يبيح الفائدة للمرابي، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا القول الأول. ويقابل ذلك، أي يقابل النهي المتجه لذات المنهي عنه وهو نفس الفعل، عبر عن صنف بنفس الفعل، وشرطه أن يكون النهي متجها لهيئة أو صفة من صفاته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الإقعاء، نهى عن صلاة الإقعاء في الصلاة وهو الجلوس كهيئة الكلب، فهنا نهي لكن ليس عن الصلاة ولا عن شرطها، وإنما هو نهي عن هيئة، فحينئذ نقول إن الهيئة إما تحرم أو تكره ولكن الصلاة صحيحة. هذا القول الأول، وهو في الحقيقة مشكل جدا في قضية، كما ذكر الأصوليون في قضية أن بعض النهي لا يمكن أو قد يختلف اختلافا بينا حتى عند أصحاب المدرسة الواحدة، هل هو متجه للشرط أم للصفة، فكثير من الموانع تستطيع أن تجعلها شروطا وهكذا، يعني القيد يمكن عدم ضبطه. القول الثاني، وهذا أقرب على أصول أحمد، أن كل نهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الحديث على الصحة بأي طريقة من الطرق. مثال أن يدل الحديث على الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل ولا يأمر الشخص بإعادة صلاته، نهى عن أفعال للمسيء صلاته وأمره بإعادتها، فدل على أن هذا النهي عن هذه الأمور مبطل كترك الطمأنينة وترك بعض الأركان، ولكنه نهى آخرين عن بعض أفعال ولم يأمرهم بالإعادة، مثل بعض الحركة في اليدين كأذناب خيل شمس، ومثل بعض التصرفات كالالتفات في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الملتفت بوجهه أن يعيد صلاته، فدل على أنه ليس بمفسد. ومثله في البيوع التي نهى عنها الشارع وأثبت فيها خيارا، فإثبات الخيار يدل على أنها صحيحة ليست بفاسدة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهم، أن النهي إذا كان متجها لحق الله عز وجل فيقتضي الفساد مطلقا، وإذا كان النهي لحق عبد من العباد فإنه لا يكون مقتضيا للفساد، بل يكون معلقا على إذن صاحب الحق الذي نهي عنه أو نهي لأجله، نهي عن الفعل لأجله. والحقيقة أن القول الثالث قريب جدا من القول الثاني، لأنهم نظروا لأن ما يتعلق بحقوق العباد كأنه يوجد دليل على صحة ذلك، وهو حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه كما في الصحيح، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فتصرف به تصرف فضولي، وغيرها من الأحاديث المتعلقة بتصرفات الفضول. إذن هي ثلاث مسالك، والأقرب الثاني أو الثالث، وهما قريبان من بعضهما. نعم.
ومسلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، قول المصنف مؤذيه مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، هذه قاعدة مستثناة من البيت السابق الذي قال فيه المصنف ليس، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. ففي حالات يكون هناك إتلاف عمد ومع ذلك لا يلزم فيه البدل، بل يكون هدرا، يعني لا عقوبة ولا ضمان، وهو العوض. وقد ذكر المصنف أنه متلف المؤذي، الذي يتلف المؤذي يكون كذلك. وما هو المؤذي؟ العلماء يقولون رحمه الله تعالى إن المؤذي نوعان، مؤذي بطبعه ومؤذ بفعله. فأما المؤذي بطبعه فمثله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقد أمر بقتل الفواسق الخمس، فهذه الفواسق الخمس كالحية والعقرب وغيرها من الأمور الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه مؤذية بطبعها. وبناء على ذلك فإن المحرم إذا قتل هذا المؤذي بطبعه لا فدية عليه، يعني لا كفارة عليه، والكفارة ملحقة بالضمان في هذا الجانب لأنها مقدرة بالقيمة، يحكم به ذو عدل منكم. إذن هذا المؤذي بطبعه لا ضمان على المتلف له. النوع الثاني المؤذي بفعله، وهو الذي يفعل فعلا مؤذيا، وقد يكون حيوانا وقد يكون جامدا. فنبدأ بالحيوان. الحيوان قد يكون إنسانا وقد يكون بهيمة، فمثل المؤذي بفعله من البشر هو ما يسميه العلماء بالصائل، الذي يصول للاعتداء على مال النفس، على نفس الشخص أو ماله أو عرضه، فإنه يدفع بالتدريج كما قال المصنف بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فإن لم يندفع وغلب على ظنه أنه سيؤذيه وكان صيلانه حالا ليس مؤجلا في المستقبل، فإنه يجوز أن يدفعه ولو أدى ذلك إلى تلفه ولا ضمان عليه، ليس عليه دية ولا عقوبة من باب أولى. النوع الثاني أن يكون المؤذي بفعله حيوانا من البهائم، وهذا واضح عندما يكون الشخص يمشي فيأتيه ذاك البعير الذي هجم عليه فخشي على نفسه التلف فقتله بعد التدرج في دفعه، فنقول لا ضمان عليك، قد يكون قيمة البعير بألوف مؤلفة، ومع ذلك نقول لا ضمان عليك، أو كان ثورا مثلا، والثور أيضا غالي الثمن، ولكنه هجم عليك فدفعته فلم يندفع إلا بالقتل، فنقول لا ضمان لأنه صائل مؤذن بفعله، الآن صال علي، لكن بالشرط الذي أورده المصنف. النوع الثالث ومثله الكلب ومثله كثير من الحيوانات، النوع الثالث إذا كان المؤذي جمادا، فمن آذاه جماد فأتلفه بعد التدرج فلا ضمان عليه. مثال ذلك من تدلى عليه غصن شجرة يملكها جاره، فإنه يقول لجاره أذهب غصن شجرتك، فامتنع الجار أو كان غائبا، فإن أمكنه أن يلوي ذلك الغصن لواه، فإن لم يمكنه ذلك جاز له قطعه، فأتلف ذلك الغصن الجامد الذي آذاه ولا يلزمه ضمانه، فقط بقدره، بقدر الإيذاء. مثال آخر للجامد، وهذا في الحج والعمرة، يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الشخص إذا آذاه شعر عينيه، إما جبينه أو حجبه، بأن كان يدخل في عينه، آذاه الشعر فقص هذه الشعرة المؤذية لا يلزمه فيها فدية ولو كانت أكثر من ثلاث، لأن هذا مؤذي له بفعله، ومتلف مؤذيه ليس إيش؟ ليس يضمن. ومثله الذي ينكسر بعض ظفره فيؤذيه وهو محرم فيزيله بالكلية لا يلزمه الضمان. نعم.
وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف.
نعم، هذه قاعدة هي قاعدة لغوية في الحقيقة، وتورد هذه القاعدة في كتب الأصول. والسبب أنها تورد في أو أوردها المصنف في هذا الكتاب المنظومة القواعد، أن تطبيق هذه القاعدة قد يكون على كلام الشارع، وقد يكون في كلام المكلفين. وكلام المكلفين إنما تحكمه قواعد اللغة والعرف، تناسب إرادها هاهنا. هذه القاعدة مبنية على مسألة مشهورة جدا، فيها خلاف بين العلماء وبين الأشاعرة، وذلك أن الأشاعرة يقولون إن العموم ليست له صيغة، والذي عليه أهل العلم أن للعموم صيغة، فيقال صيغة العموم ويقال للعموم صيغة. وهذه الصيغ متعددة جدا، أورد المصنف نحو من 3 أو 4 صيغ، نورد هذه الصيغ في محلها أو نبتدئ بها. قول المصنف: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هاتان صيغتان، وهي دخول أل غير أل الجنس، غير أل العهد، وهي أل الجنس تسمى، ويعرف العهد فيما إذا تقدم له ذكر. فعصى فرعون الرسول، فلما كان الرسول تقدم ذكره معين، فالذي عصاه فرعون إنما هو الرسول الذي جاءه وهو موسى، وليس مطلق الرسول. المقصود أن أل هذه إذا دخلت على الجمع، سواء كان الجمع جمعا مذكرا سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، فإنه يفيد العموم. فقولك الناس يشمل جميع الناس، ولله على الناس حج البيت، فنقول كل الناس يجب عليهم أن يحجوا البيت مسلما كان أو كافرا، لكن الكافر لا يصح منه. وهذا يدلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم، ولكنهم يأثمون. نعم، خفف الله عز وجل على المعذور وعلى غيرهم ممن استثناه الله عز وجل، ومن كان دون البلوغ ومن لا مال عنده. وقوله والإفراد، أي إذا دخلت أل على المفرد، ومثل له ذلك بالعليم. العليم مفرد، فإذا دخلت عليه أل فيشمل كل شخص يعلم. فإذا قلنا مثلا حق المسلم على المسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6، تشمل كل مسلم له حق على كل مسلم آخر، فليست معهودة بالمسلمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة أو نحو ذلك، وإنما هي عامة لكل مسلم، وهي واجبة على كل مسلم، حق المسلم على المسلم. فدخلت أل على المفرد، هذا صيغة أل. طبعا استثني من ذلك إذا كانت أل العهدية، مثل وعصى فرعون الرسول، فإن هنا الرسول معهود. هذه الصيغة الأولى من صيغ العموم. الصيغة الثانية قول المصنف: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة قد تكون في سياق نفي أو سياق نهي أو سياق إثبات. سياق النهي هو بدأ بالنفي، سياق النفي أن تنفي شيئا سابقا. لا رجل، شوف رجل نكرة ليست معرفة، لا رجل في البيت، فتشمل كل الرجال، لا يوجد رجل في البيت، فهذه تفيد العموم لجميع الرجال، عموم الأشخاص. وإذا كانت في سياق النهي فإن مثالها تكون: لا تكرم رجلا، هذا سياق النهي، لا تكرم رجلا، فتشمل جميع الرجال لا تكرمه، أو لا تضيف رجلا، يقول رجل لابنه أو لزوجه: لا تضيف في بيتك رجلا أو امرأة، فيشمل عموم جنس الرجال وعموم جنس النساء، لأنه في سياق النفي والنهي، الأولى نفي والثانية نهي، فتعم الجميع عموم أشخاص. النوع الثالث أن تكون النكرة في سياق الإثبات، فهذه وانتبه معي لا تعم عموم أشخاص، وإنما تعم عموم أوصاف، وهو الذي يسمى عندهم بالمطلق. ولذلك عبر بعض الأصوليين في تعريف المطلق قالوا: وهو النكرة في الإثبات. عندما أقول أكرم سياق أمر أو أكرمت رجلا فهو ليس كل الرجال هو واحد، ولكن هذا الرجل عندما أقول أكرم رجلا قد يكون طويلا قد يكون قصيرا قد يكون متينا قد يكون نحيفا قد يكون قريبا قد يكون غريبا وهكذا. إذن إذا كانت النكرة في سياق إثبات أو أمر فإنها لا تفيد عموم الأشخاص أي فتشمل الكل، وإنما تفيد عموم الأوصاف أي ليس له وصف، عموم أوصاف لم نقيد وصفا، فأي رجل يدخل عليك فتكون قد أكرمته قد بررت بقسم صاحبك. وأمثلة العموم بالكثير جدا أو النكرات كثير جدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأوامر وهي الإنشاءات أو في الأخبار. الصيغة الثالثة قوله كذاك من وما تفيدان مع كل العمومية أخي فاسمعا. قوله من وما هذه أسماء موصولة، والعلماء يقول إن الأسماء الموصولة تفيد العموم، ما من للعاقل، ما لغير العاقل، الذي، التي، اللذان، الذين، الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، يفيدنا أن جميع الأنبياء بلا استثناء إلا وحذر أمته الدجال، وهكذا عشرات الأمثلة تكون في ذهنك فيها من أو ما. هذه الصيغة الثالثة. الرابعة يقول ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف. قوله ومثله المفرد إذ يضاف من صيغ العموم وهي الصيغة الرابعة تقريبا، المفرد المضاف، فكل مفرد مضاف لغيره فإنه يفيد العموم، عموم فيما يدل عليه تلك الإضافة. عندما أقول أكرم مصلي المسجد أو جار المسجد، جار واحد والمسجد مضاف إليه، فهذه تعم كل جيران المسجد وكل المصلين فيه، مع أنه مفرد أكرم مصلي وأكرم جارة، لكن إنما أفاد العموم لما كان ذلك المفرد مضافا فإنه يفيد حينئذ العموم. قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف، أي فافهم ما يضاف إليك من هذه العلوم. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، هذه المسألة متعلقة بالصحة، أن من شرط الصحة وجود الشروط وانتفاء الموانع، وغالب الفقهاء يجعلون انتفاء الموانع شروطا، ولذلك لما قالوا في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم قالوا وضده المانع، فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فلذلك في استخدام الفقهاء يطلقون المانع بمعنى قريب من الشرط، يعني مقابل للشرط عكس الشرط، المانع يجب أن لا يكون موجودا والشرط يجب أن يكون موجودا. مثال ذلك عندما نأتي للوضوء يقولون من شروط الوضوء الطهارة واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة هذا مانع، ولكن جعلوه شرطا لما قالوا يلزم تركه. فالفقهاء يسمون كثيرا من الموانع يجعلونها شروطا، إلا في أبواب معينة يجعلون بعض الموانع مفردة مثل الحج من موانع الوجوب غير شروط الوجوب، ومنها أيضا في القصاص وفي الإرث. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
نعم، هذه قاعدة تستطيع أن تقول إن لها تعلقا بأمرين، الأمر الأول بالإثابة، فإن الثواب والصحة لا يثبت للعمل إلا بكماله، وبناء على ذلك فإن من أتى بكامل العمل، أتى بالصلاة كاملة وبالصيام كاملا، فإنه يستحق ما له على العمل وهو الإثابة أو الصحة إذا كان العمل واجبا ولا يلزم قضاؤه. إذن هذا ما يتعلق بالجانب العبادي في العبادات، أنه يجب بالإتيان كاملة بالعبادة كاملة. طبعا في جزئية اختلفوا فيها وهي قضية مثلا عدم تبييت النية في صلاة في صيام النافلة، فإنه لم يأتي بالعبادة من أولها وإنما أتى به من أثنائها، فنقول إنه قد فعل ما عليه من ترك المفطرات، شوف فعل ما عليه من ترك المفطرات فعمله صحيح لكن أجره ناقص، فلا يثبت أجر الصيام إلا من حين عزمه على الصيام ولو كان نصف النهار. فحينئذ نقول إن العزم على الصيام في أثناء النهار من غير تبيت في النافلة لا يعارض هذه القاعدة كما ذكرت لكم في توجيهها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجوانب العقدية وهو البيع والشراء ونحوه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العقود نوعان، إما أن تكون على العمل وإما أن تكون العقود على النتيجة، وهذه دائما في المنافع. عقود الإجارة إما أن تكون على العمل وإما أن تكون على النتيجة، العقود على المنافع. فإن كان العقد على العمل فهو عقد إجارة، وإن كان العقد على نتيجة العمل فإنه عقد الإجارة، فإنه عقد الجعالة، ولا يستحق العامل في عقد الجعالة شيئا إلا بالإتيان بالعمل مع النتيجة. وأما في الأجرة فإنه لا يستحق الأجرة إلا بإتيانه بالعمل كاملا وإن لم تتحقق النتيجة المعقود عليها.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
نعم، هذه القاعدة التي مرت معنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن من أمر بشيء وعجز عن الإتيان بجميعه فإنه يفعل بعضه. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن من الفرق بين المأمور والمنهي عنه أن المنهي عنه، انظر معي، أن المنهي عنه إذا نهي عن شيء فإنه ينهى عن أجزائه، وأما المأمور فإنه إذا أمر به فلا بد من الإتيان بجميعه. وهذا البيت السابق، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من على العمل، فلا بد في المأمور بالإتيان بالمأمور كله. أمرت بالوضوء يجب أن تأتي بالوضوء كله، نهيت عن أكل الحرام فيحرم أكل اللقمة وما زاد القليل والكثير. إذن هذا فيما يتعلق بالمأمور والمنهي عنه. لكن المأمور الأصل أنك مأمور بفعله جميعا، لكن من عجز عن بعضه ولم يستطع الإتيان به جميعا فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيجب الإتيان بالمستطاع منه. وبناء على ذلك فمن عجز عن الوضوء في جميع أعضائه وقدر عليها في بعضها فإنه يجب عليه أن يتوضأ للمقدور عليه ويتيمم عن الباقي. ومن كان قادرا على الإتيان ببعض الأركان في الصلاة على هيئتها يركع ويسجد وعجز عن بعضها مثل القيام فإنه يترك القيام ويأتي بالباقي. فيفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، فالذي يقدر عليه من المأمور يفعله وإلا فلا. ومحل ذلك، وهذه نكتة مهمة، إذا كان المأمور يقبل التجزؤ، وأما إن كان لا يقبل التجزؤ فإن العجز عن بعضه كالعجز عن كله.
وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
نعم، هذه يعني من القواعد المتفرعة على أو تشمل أكثر من شيء، مما تشمله القاعدة التي مرت معنا أن إتلاف الصائل المؤذي لا ضمان فيه، لأنه قد أذن له شرعا بإتلافه، فحيث أذن له بإتلافه فإنه لا يلزمه ضمانه. هذا واحد. الأمر الثاني أن كل مأمور به مما أمر به الشرع فإنه في هذه الحال إذا ترتب عليه ضرر بالغير فلا ضمان، كما قال علي رضي الله عنه لما اقتاد من شخص فسرى أثر القود فأتلف نفسه، قال علي رضي الله عنه الحق قتله. وبناء على ذلك فإن لا ضمان على من اقتاد من آخر إما من باب القصاص أو الحدود، فأدى ذلك الفعل إلى سريان على محل القود فإنه لا ضمان فيه ولا دية. الأمر الثالث، مر معنا أيضا أن من قتل غيره فإنه لا يرث من ماله ولا من وصيته، لكن إن كان القتل مأذونا به بأن كان من باب القصاص مثلا أو الحدود الشرعية أو قتل البغاة فإنه يرث منه، فإنه يرث منه لأن هذا مأذون به شرعا، ف فما أذن به شرعا لا يترتب عليه منع، ومثله يقال في سائر الأمور. فحيث قلنا إنه يجوز هذا الفعل فلا تفسد العبادة به لأنه قد جاء النص بإذن به، ولا يترتب عليه أي أثر بالضمان ولا بغيره. نعم.
صحيح. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
نعم، هذه قاعدة الحقيقة من دقة القواعد أو من أدق القواعد، وهو ما يتعلق بالعلل. وعندما نقول العلة، في الغالب أن المراد بالعلة هي علة القياس، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد عنده الحكم. وقد تكون العلة المراد بها المناط، ولا يوجد أصل مقيس عليه، وإنما هو مناط كلي من الكليات. وهذا البيت وهو قول المصنف كل حكم دائر مع علته، أتى به المصنف بصيغة العموم كل حكم دائر مع علته، فيدلنا على أن الأحكام كلها معللة، كل الأحكام معللة، ولكن بعض العلل تكون متعدية وبعضها تكون قاصرة. وذلك أن من الأصولي من يقول لا يوجد حكم غير متعد، وهو أحد روايتين مذهب أحمد، بل كل الأحكام معللة، فلا يوجد حكم قاصر بل هو معلل. ولكن هذا التعليل قد يكون قاصرا عليه وقد يكون متعديا لغيره فيقاس عليه. إذن هذا الأمر الأول وهو ظاهر يعني كلام المصنف حينما قال وكل حكم دائر مع علته. الأمر الثاني قول المصنف دائر. دائر، كلمة دائر هذه المراد بها ما يسمى بالدوران، والدوران أحد مسالك كشف العلة، لأن من أقوى أو من ليس من أقوى، الأقوى النص والإجماع، لكن من 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 أظهر مسالك كشف العلة للأحكام ما يسمى بالدوران، وهو وجود الحكم عند وجود العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهو الذي يسميه العلماء بالطرد والعكس معا. الطرد وحده ليس مسلكا، والعكس وحده ليس مسلكا، لكن إن اجتمع الطرد والعكس معا فإذا وجدت العلة وجد الحكم وهو الطرد، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهو العكس، فإنه في حينئذ نقول هذا هو الدوران. وبناء على ذلك فقول المصنف وكل حكم دائر مع علته يفيدنا أمرين: يفيدنا أن الحكم يوجد عند وجود العلة، ويفيدنا أيضا أن العلة تكتشف إذا وجد الدوران وهو الطرد والعكس، الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. مثال ذلك من العلل المشهورة جدا التي يمثل بها الفقهاء حتى لا تكاد توجد علة غيرها، وهو قضية السكر. نقول العلة السكر، الدليل المسلك القوي الحديث ما أسكر قليله فكثيره حرام، انتهينا هذا الحديث. لكن هناك مسلك آخر أضعف منه وهو الدوران. وجدنا أن الشارع كل ما كان فيه سكر ولو كان قليلا حكم بتحريمه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الطرد، فهي موجودة طردا. عكسا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأشربة الإباحة ما لم تكن مسكرة أو من نجس أو نحو ذلك، فلما انتفت العلة الأخرى التي لأجلها ما بقي إلا الإسكار فدلنا على الإباحة، فهو طرد وعكس، يكتشف به العلة. والأمثلة كثيرة جدا في الكشف. قول المصنف وهي التي قد أوجبت لشرعته، عبر المصنف في قوله قد أوجبت، هنا مسألة مشهورة جدا، هل العلل يلزم أن يكون فيها معنى الباعث أم أنها أمارات محضة على الحكم يوجد عندها الحكم وليس فيها معنى الباعث؟ وأكثر المحققين من أهل العلم، وإن كان أغلب الأصوليين على خلافه، أن الأمارة أن العلة يجب أن تكون فيها معنى الباعث وليست أمارة محضة، لابد أن يكون فيها معنى الباعث، وهو المعنى الذي والمناسبة والحكمة، فيكون فيها معنى الباعث. ولا شك أن الإجابة بأمر الله عز وجل، فالباعث هنا بمعنى معنى الحكمة، هو المعنى الذي لأجله شرع الحكم، لأن أحكام الله عز وجل مبنية على الحكمة جل وعلا والمصلحة للعباد. وهذا الذي عليه المحققون من كثير من أصحاب أحمد، وإن كان المتأخرون من الأصوليين يقول إنما هي أمارة محضة، ومن أول من قال ذلك القاضي تبعا للباقلاني وغيره من الذين يرون أنها من أصحاب أبي الحسن الأشعري الذين يرون أن العلل إنما هي أمارات محضة يوجد عندها الحكم وليس فيها معنى البعث، والمحققون على خلاف ذلك. نعم ليست موجبة وإنما فيها معنى الباعث، فرق بين الإيجاب، فالتعبير المصنف بالإيجاب تجوزا أي أن الباعث كأنه أوجب، وإلا الإيجاب إنما هو من الله عز وجل. نعم
صحيح. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
نعم هذه المسألة متعلقة بالشروط، والشروط من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس في البيع والشراء، والذي لا يسع الناس خلافه هو ما ذكره المصنف في الجملة، وهو أن كل شرط لازم للعاقد، كل شرط لازم للعاقد، فكل شرط إذا جعله العاقد فإنه يكون لازما، يشمل ذلك العقود المعاملات المالية وعقود الزواج والأبضاع، وبناء على ذلك فإن من شرط شرطا في عقد في البيع أو في النكاح، وقوله في المقاصد يعني يشمل كل ما قصده الناس من غير البيوع من المعاملات كالضمان وغيره، فإن هذا الشرط يكون لازم. طيب قبل أن نذكر استثناء ما هي الشروط التي لا تصح، أريد أن أبين أمرا، وهو أننا حيث قلنا إن الشرط لازم، فما الذي يترتب على الإخلال بالشرط؟ أحيانا يكون الشرط لمصلحة أحد العاقدين كالبائع أو المشتري أو الزوجة أو الزوج، وأحيانا يكون الشرط مشتركا بينهما لمصلحتهما معا، فيشترط لكل واحد منهما ما فيه مصلحته. إذا قلنا إن الشرط صحيح وترتب عليه إخلال، فإن الإخلال بالشرط يترتب عليه الخيار، ففي البيع يترتب خيار الشرط، وفي النكاح يثبت لمن له الشرط الفسخ، فإن كانت المرأة هي المشترطة فإنها ترفع للمحكمة وتقول أريد فسخ النكاح، فيفسخ مجانا من غير عوض تبذله، ولا يكون خلعة وإنما فسخ لأجل الشرط. وإن كان الشرط لمصلحة الزوج فإنه يرفع للمحكمة فترد له زوجته مهرها ما لم يأتي ما يدل على الرضا في البيوعات وفي الأنكحة. إذن ثمرة وجود الشرط هو إثبات الخيار لمن أخل بالوفاء به، لا أنه يبطل الشرط، يبطل العقد مباشرة، بل يثبت الخيار. وأما حكم الوفاء بالشرط ابتداء، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه ديانة بينه وبين الله عز وجل يجب عليه الوفاء، فالبائع إذا كان قادرا على الوفاء بالشرط والزوج إذا كان واجبا عليه الوفاء قادرا على الوفاء بالشرط فيجب عليه ديانة بينه وبين الله عز وجل، لا أنه يقول لصاحبه لن أفي بالشرط كي تفسخ، لكن لو امتنع مع قدرته فإنه يكون قد يكون آثما، ومع الإثم صاحبه أو المقابل له انفسخ له الحق، وإن رضي فله الحق. فالحكم التكليفي شيء، شوف الحكم التكليفي شيء، والحكم القضائي إنما هو الإلزام. أقول هذا لما؟ لأن بعض المشايخ في المحكمة قرأوا كلام الشيخ تقي الدين وبنى عليه، قال ألزمته بالشرط، لا يريد الوفاء بالشرط، لا يترتب، لا يلزم الإلزام بالشرط عاجز أو مقتدر، وإنما يثبت الخيار فقط، يثبت الخيار أو بدله فيصطلحون على بدله. طيب هذا ما يتعلق بالأمر. وقول المصنف كل من صيغ العموم أي كل الشروط، لكن استثنى المصنف نوعا واحدا وهو الشروط التي حللت محرما أو عكسه أي حرمت حلالا فباطلات فعلما، لأجل الحديث الذي عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقول المصنف فباطلات فعلما، هل قوله باطلات يعود للشرط أم أنه يعود للعقد؟ نقول له حالتان، له حالتان، فإن كان الشرط منهيا عنه بنص الشارع أو كان الشرط يخالف حقيقة العقد بحيث ينقل العقد من صيغة مباحة إلى صيغة محرمة، مثل نكاح التحليل، ومثل نكاح المتعة، شرط المتعة، ومثل الفائدة الربوية في عقود القرض، فإنه يبطل العقد. إذن الشرط يبطل العقد إذا وجد في هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين. وأما إذا كان الشرط لا يخالف ذلك وإنما يحرم حلالا يقتضيه العقد، شوف، يحرم حلالا يقتضيه العقد، فيبطل الشرط وحده. مثل ذلك في البيع مثلا، لو أن رجلا باع آخر سيارة قال وأشترط عليك أن لا تبيعها لأحد، من اشترى من غيره سيارة أو بيتا مقتضى العقد يبيح له أن يبيعها لمن شاء، فلما قيدته بمنعه من حلال أباحه له العقد فنقول هذا الشرط يكون باطل لأنه يخالف مقتضى العقد والعقد صحيح. سأذكر لكم الدليل بعد قليل. مثاله في الزواج، لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط عليها أن لا قسم لها، ليس لك ليلة، أو لا نفقة لها، فالعقد صحيح والشرط باطل، ويجب عليه أن ينفق عليها عما مضى لأن الشرط باطل إلا أن ترضى بإسقاطه. ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، وهو أن بريرة لما قال أولياؤها أرادوا بيعها نبيعها لكم وأعتقوها ويكون الولاء لنا، الولاء هذا من مقتضيات العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط وحده. قلنا السبب ماذا؟ لأن هذا الشرط يحرم حلالا يقتضيه مقتضى العقد ولا يغير حقيقة العقد، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص. وذلك بعض أهل العلم لما أطلق الإباحة في كل شيء ماذا قال؟ قال وأما حديث بريرة ففيه ثلاث توجيهات، ثالثها أن هذا الشرط كان متأخرا بعد العقد ولا عبرة بالشرط المتراخي، مع أن ذلك العالم الفاضل الجليعي رحمة الله من قرون سابقة يقرر في نفس الكتاب أنه يجوز أن يكون الشرط متراخيا. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
هذه قاعدة تتعلق بالقرعة، وهو عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم في الاستحقاق. ما معنى هذا الكلام؟ أن القرعة طبعا يختلف صفتها، لك أن تفعل أي صفة من صور الاقتراع إلا شيئا واحدا وهو استخدام النرد، فإن النرد منهي عنه لعينه فلا يستخدم في القرعة وإنما استعمل غيره. القرعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال أحمد فيها أربعة أحاديث أو نحو ما قال أحمد. والقرعة تميز عند ليس مطلقا وإنما عند ثبوت الاستحقاق، كلا الطرفين مستحق، ثم لم يتميز حق كل واحد منهما فحينئذ يأتي الاقتراع، فقد يكون الشيء لا يقبل القسمة فيقترعان أيهما يأخذه كاملا، وإن كان يقبل القسمة فقد يقترعان على من يأخذ أحد القسمين بأن يكون أحد القسمين أجود من القسم الآخر وهكذا. وذلك الضابط عند العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إن القرعة تستخدم عند ثبوت الاستحقاق وعدم معرفة عين المستحق. والقرعة من أشد الناس استعمالا لها أحمد وأصحابه، كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أحمد أكثر الفقهاء استعمالا للقرعة لثبوتها ذلك، فتستخدم حتى في الأذان يقترعون، وفيها حديث يقترعون على الأذان ويقترعون على الصلاة وهكذا. نعم. طبعا قوله من التزاحم في الحقوق عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، المبهم من الحقوق مثل نساء، رجل عندهم حريم نساء ويريد كل واحد تريد منهن قسما فلا يعرف الأولى منهن فيقرع بينهن لتكون ليلتها أو لأجل السفر، عند التزاحم في الحقوق هذا لدى هذا عند المبهم من الحقوق. وأما لدى التزاحم فذكرته مثل يعني عندما يكون يعني تشاح اثنين في الأذان والإقامة ونحو ذلك.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا وكل مشغول فلا
نقف عند هذا الشيء. قول المصنف وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا وفعل، الحقيقة الوزن يعني مكسور هنا، ولو عدل فقيل وقم بفعل واحد قد يكون أجود. ممكن هذه القاعدة العموم هي قاعدة مشهورة جدا تسمى قاعدة التداخل بين العبادات، ولها تطبيقات كثيرة بدءا من الوضوء إلى المعاقدات. فالوضوء من توضأ لأكثر من عبادة واجبة أجزأه، والتيمم من تيمم لصلاة صلى بها الفريضة والنوافل التي معها، وفي الصلاة من توضأ ثم صلى ركعتين في المسجد أجزأته عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، فإن كانت فريضة فإنها تكفيها عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
نعم، هذه قاعدة أن ما لا يقبل التجزئة ولا التبعيض فإنه إذا اشتغل بشيء فلا يشتغل بغيره. مثل المصنف له بمثالين وهو المرهون، فإن العين المرهونة إذا رهنت كاملة في توثيقة دين فلا ترهن لغير ذلك الدين، بشرط أن يكون طبعا الرهن لازما. والمسبل يعني العين الموقوفة إذا أوقفت خلاص انشغلت الذمة بالوقف. ومثله أيضا النكاح، فإن المرأة إذا تزوجت لا تتزوج رجلا آخر. ومثل ذلك أيضا كثير من العقود، العين إذا اشتغلت بالملك لكاملها لا تملك لشخص ثاني، وهكذا.
صلى الله عليه وسلم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا.
نعم، هذه القاعدة 40 من قواعد المصنف، وهي أن من أدى عن غيره واجبا من الواجبات المالية يجب أن تقيد بالمالية، لأن الرجوع إنما يكون في العباد في الواجبات المالية، فله الرجوع إن ويطالبا، أي إن ويطالبه. وهذا إذا كان الأداء صحيحا، لأن الواجبات المالية إذا كانت عبادة فلا بد فيها من النية من صاحب من وجبت عليه. من أمثلة ذلك الكثيرة جدا، نقول إن من أذن له غيره بأن يخرج عنه الزكاة أو النفقة للوالدين والأقربين فإنه يخرجها، ويجوز له الرجوع على من وجبت عليه بشرط أن يكون قد نوى. وإذا رفع أمام القاضي فإن القاضي يقول: هل نويت الرجوع؟ القول قوله في النية. فإن قال: نعم نويت الرجوع، فإنه يرجع، لكن يقابل ذلك التبرع. إن قال: نويت التبرع أو تلفظ بالتبرع لا أريد منه شيئا، فلا شيء عليه، فليس له الرجوع على الأصيل. مثال آخر في الضمان، فمن ضمن عن غيره دينا فأداه عن الأصيل أو أداه ابتداء تبرعا فإنه له الرجوع إذا نوى المطالبة بعد ذلك. نعم.
صحيح. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
نعم، هذه القاعدة قاعدة لطيفة، وهي تشمل أو يمكن تفسيرها تفسيرين. الأمر الأول بقوله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع يعني الباعث، الطبعي أي طبيعة الآدمي عن العصيان، فإنه يكون كالوازع الشرعي بلا نكران. لو أن امرأة امتنع من فعل معصية لأجل خوفه من الله عز وجل فإنه يتحقق به الترك. ومثله من امتنع من فعل المعصية حياء أو نفرة من هذا الأمر فإنه أيضا يؤجر على الترك، ولو كان بقصد الحياء أو يقصد بقصد أن نفسه لا تقبل هذا الشيء فهو مأجور عليه ولا شك. ولكن لا شك أن الدافع الشرعي أقوى إن وجد، والمؤمن دائما دافعه شرعي، ولكن نتكلم عن من تركه بسبب الدافع الطبعي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، نجعل هذه القاعدة قاعدة فقهية فيما يتعلق بالحل والحرمة، وهذه التي بنى عليها العلماء القاعدة التي أوردت لكم ذكرها قبل قليل، وهو أن ما يستقدر في النفوس وهو الوازع الطبعي تستقدره فإنه يكون محرما. وبنوا على ذلك أن بعضا من الحيوانات تكون محرمة لأنها مستقدرة. ثم أشكل على هذه القاعدة أن الاستقدار يختلف فيه الناس، بدليل أن الضب استقدره النبي صلى الله عليه وسلم وأكله أصحابه، بل بنو عمه من قريش كخادم الوليد فقد كان على الإناء فأكل منه، فدل على أن الطباع تختلف، بعض الناس يستقدر وبعضهم لا يستقدر. فجعلوا لذلك مناطا، وهو أن العبرة بعرب الحجاز في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة كذا قالوا بحاضرهم دون البادية منهم، لأن البادية تساهلون في الأكل، وقد قيل لبعضهم: ماذا تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج. فالقاعدة هو ذاك، فما كان مستكرها في ذلك الزمان فإنه يكون محرما، وإلا فلو. الحقيقة أن هذه القاعدة يعني لها قيود كثيرة ترجع في كتب الفقه. نعم. من تطبيقات أيضا النجاسات فإنها مستقذرة والدود وغيرها. نعم.
صحيح. قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بهذين البيتين، وهما حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف الحمد لله على التمام، العبد يحمد الله عز وجل عند الابتداء من باب الاستعانة، لأن الله عز وجل يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات منها الحمد لله فهي خير أملا، فمن تأمل شيئا فابتدأ به بالحمدلة والباقيات الصالحات فإنها سبب لتحقيق أمله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وكذلك عند التمام فإنه حمد شكر لله سبحانه وتعالى، وذلك قال في البدء والختام والدوام والاستمرار. قال ثم الصلاة مع سلام شائعي، شائعي أي منتشر، على النبي وصحبه والتابعي. ولم يذكر الآل هنا المصنف، لأن المراد بالآل عند أحمد ومالك وكثير من أهل العلم من أهل الحديث في الصلاة المراد بهم المؤمنين، وقد جاء في حديث عند تمام الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا المتن، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوان يقول من سلك طريقا يلتمس به علما، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم علما يشمل جميع العلوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم علما هذه نكرة في سياق الإثبات، فتشمل النكرات، تشمل عموم الأوصاف، والمراد به العلم الشرعي، هذا هو الأصل، لأنه هو المعهود في لسان الشارع أنه إذا أطلق العلم فهو العلم الشرعي. وأما علوم الدنيا فإن كانت لمصلحة للناس فإن فضل الله واسع، وقد تدخل في ذلك علمها عند الله عز وجل، علمها عند الله عز وجل، لكن المجزوم به أن العلم الشرعي يدخل في ذلك، وغيرها علمها عند الله. يقول ذكرت قاعدة ما كان محرم تحريم وسائل يباح للحاجة، وعلى هذا التقعيد يطبق على الاختلاط، والنصوص جاءت بمنع ذلك حتى فيما فيه حاجة. نعم، بالنسبة للاختلاط التحريم فيه تحريم وسائل، وبناء على ذلك فإذا وجد القيدان ارتفع الإثم. إذا أمن ما يفضي إليه من مثل الخلوة، لم يكن فيه خلوة ولم يكن فيه مماسة ولا غير ذلك، والأمر الثاني وجدت حاجة، فبعض الناس في بعض الأماكن لا تعليم إلا بذلك، وبعض الناس لا يمكنه في بعض البلدان أن يذهب للسوق إلا بذلك، فحينئذ إذا وجد هذان القيدان جاز للشخص أن يذهب لهذه الأماكن مثل المستشفيات وغيرها التي قد يوجد فيها اختلاط لأجل الحاجة. وهذا لا شك أن تطبيقها منصوص عليه عند أهل العلم أنها تأخذ حكمه. يقول ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ أظنه يقصد ما الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه. الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه أن قواعد أصول الفقه يستنبط بواسطتها الحكم، بينما قواعد الفقه يستنبط منها الحكم كأنها دليل. فعلى سبيل المثال عندما نقول أل للعموم وأقيموا الصلاة، الصلاة مفرد دخلت عليه أل فتعم، ولكنها مخصوصة بحديث هل علي غيرها؟ قال لا، فالمراد بإقامة الصلاة الواجبة هي الخمس. فنقول حينئذ تطبيق أن أل للعموم ليست قاعدة فقهية لا أستفيد منها حكما، أو أن الأمر للوجوب لا يفيد حكما إلا إذا طبقته على هذه النص، هذه قاعدة أصولية. القاعدة الفقهية أستنبط منها مباشرة، مثل العادة محكمة عند التأكد من صحة التطبيق أقول بناء على العادة فإن الشرط المعهود كالشرط المنصوص لأن العادة محكمة، وهكذا. فرجعت للقاعدة الفقهية لأن القاعدة الفقهية إما دليلها نص الخطاب أو معنى الخطاب أو فحوى الخطاب أو الاستقراء من هذه النتائج الأربعة والثلاث. وعلى العموم العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الأصول لا يثمر فقها، ولكن معرفة الفقه قد يثمر الأصول. الشخص الذي لا يعرف إلا أصول فقط دون الفقه لا يمكن أن يكون فقيها، لكن الذي يعلم الفقه ويقرأ طريق استدلال العلماء قد تكون عنده ملكة الأصول وهو لا يستطيع الإفصاح عنها والتعبير بها. نبه على هذا الشيخ تقيدي، يقول لماذا أورد قاعدة اللغوية بين القواعد الفقهية؟ هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة لغوية، ولكن ذكرت السبب أنها ربما لأنها طبقت على كلام المكلفين مثل أقارير ومثل الأوقاف فإنها تطبق عليها. هذا أجبته قبل قليل. يقول هل يعتد بخلاف الظاهرية وهل هم من أهل السنة؟ نعم لا شك هم من أهل السنة. الذي لا يعتد بخلافه هو الذي يخالف الأصول المتفق عليها، مثل من أفرادهم ابن الأصم وابن علية، فهذا لا يعتد به. حسد هذا في الوزن وفعلت إحداهم ممكن. هل يشترط لمن أدى عن أخيه واجبا أن ينوي حال الأداء الرجوع، أم لو نوى بعد ذلك يجوز له الرجوع؟ نقول من أدى عن غيره لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن ينوي الرجوع وهذا واضح له الرجوع، الحالة الثانية أن ينوي عدم الرجوع وهو التبرع فلا شك أنه ليس له الرجوع، الحالة الثالثة أن يؤدي وليست له نية، لا نية له. فمن لا نية له وقت الأداء نقول ينظر في نيته بعد ذلك، ينظر في نيته بعد ذلك. تفضل شيخ.
يقولون الشيخ حسن الله إليك: اللحوم التي تكون في بلادنا لكنها من بلاد غير مسلمة، ما حكمها؟
نعم، التي توجد في بلاد المسلمين، اللحوم التي توجد في بلاد المسلمين لكنها في بلاد المسلمين، إذا وجد ظاهر يدل على جوازها مثل إخبار بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية فإنها أو الطريقة الشرعية فإنها جائزة، لأن الذي أخبرك ثقة فلا يكون بهذا الإخبار إلا من يقوم عليها مثل بعض المنظمات والهيئات في بعض الدول، أو الآن أصبحت شركات دورها مثل دور شركات المعاينة، كما أن شركات المعاينة في الاستيراد والتصدير تقوم بالإشراف على المعاينة على البضائع، فإن هناك شركات الآن تقوم على التأكد من مطابقة الأحكام الشرعية. آخر سؤال: ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في القواعد الفقهية؟ هي كثيرة جدا، ومن أجودها حقيقة هو كتاب السيوطي الأشباه والنظائر، هذا لا غنى عنه لا شك، وكل من جاء بعده أصبح يعتمد عليه، وكل المقررات التي صدرت بعد ذلك لا تكاد تخرج من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. نعم في آخره قد لا يكون فائدة أقل، وإنما يعتني بالقواعد الخمس والأربعين الكلية، هذا هي المهمة، ما بعدها قد يكون أقل أهمية. نقف عند هذا القدر لأجل الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة 27 في منظومة القواعد الفقهية، وهو أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قول المصنف: معاجل المحظور قبل آنه، معاجل أي مستعجل الشيء، الذي استعجل الشيء قبل آنه أي قبل أوانه وقبل وقته. قد باء بالخسران مع حرمانه، الخسران هو الإثم إذا كان من الأمور المتعلقة بالأجور والتكليفات، مع حرمانه أي مع حرمانه بهذا الأمر. وهذه القاعدة أوردها العلماء رحمهم الله تعالى استنباطا من عدد الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأحكام الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن القاتل لا يرث شيئا، وهذا القاتل هو في حقيقته مستعجل لإرثه، فلما استعجل الإرث عوقب بالحرمان فلا يرث شيئا. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث توجيهان، فمنهم من أخذ بظاهره فقال: كل قاتل سواء كان قتله قتل عمد أو خطأ فإنه يمنع من الإرث، وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء وهو المشهور عند المتأخرين. وقيل: ينظر للمعنى، ينظر للمعنى، والمعنى هو هذه القاعدة أن من تعجل الإرث بفعل القتل فإنه يكون محروما وإلا فلا. وبناء على ذلك فإن من قتل غيره عمدا أو شبه عمد فإنه لا يرث منه، ومن قتله خطأ فإنه يرث نظرا للمعنى الذي بني عليه الحكم الكلي. ومن القواعد الأصولية المشهورة أنه يجوز تخصيص عموم لفظ الحديث بالمقصد أي بمعنى العلة، المقصد هنا بمعنى العلة. وبناء على ذلك فإن القول الثاني نظرا للمعنى الذي ذكرناه هنا وهو الذي عليه الفتوى والقضاء في المحاكم أن الذي يحرم من الميراث إنما هو من قتل عمدا دون من قتل خطأ. من الأمور أيضا المتعلقة بالحرمان كذلك في غير الإرث ما قيس على الإرث وهو الوصية، فإن من أوصى لغيره وصية ثم قتل الموصى له الموصي فإنه لا يستحق من الوصية شيئا، لا الثلث أو ما دونه، وهذا إلحاق بحرمان المورث، وهذا إلحاق بحرمان الوارث من مورثه. وهذا من أصل، هذا هو المثال المورد الوارد في السنة الذي استقيت منه القاعدة، وهذه القاعدة بني عليها عدد من الأحكام الكثيرة جدا. من هذه الأحكام قالوا إن من تعجل إفساد عبادة معينة فإنه لا يحكم بذلك. مثال هذا من أراد، نحن أو قبل أن نقول من أراد، من الحكم المعروف عندنا جميعا أن الحج والعمرة من دخل فيهما ليس له أن يخرج منها لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن حزم أجمع أهل العلم على أن الإحرام لا يرفض. لو أن امرأ أراد أن يفسد حجه قال لا يمكنني أن أرفض الحج بالنية لكنني أريد إفساد الحج، فأتى بأحد المفسدات كالوطء مثلا، فنقول هو أراد أن يفسد حجه، وحينئذ نقول يجب عليه أن يستمر في حجه الفاسد ويقضي مكانه حجا آخر، وعليه فدية وعليه إثم، أربعة أشياء. وهذا يدخل في القاعدة أن من تعجل المحظور قبل آنه فقد باء بالخسران محرمانه، أي محرمانه من الصحة أو حرمانه من هذا الفعل. وتطبيقات هذه كثيرة جدا في كتب الفقه، لكن العمدة فيها الحديث المتقدم مع ما ألحق به ولها مسائل ملحقة. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
نعم، هذه قاعدة أصولية في الحقيقة ولا تورد في كتب قواعد الفقهية، وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، وهي من القواعد التي أشكلت على كثير من أهل العلم. وقد ألف العلائي كتابا مشهورا جدا في هذه القاعدة وشرحها، بيان المراد في أن النهي يقتضي الفساد أو نحو هذا الاسم. وعلى العموم فمعنى هذه القاعدة أن ما نهى عنه الشارع، أن ما نهى عنه الشارع هل نحكم بأن من فعله يكون في حقه فاسدا أم لا، يكون الفعل فاسدا أم لا؟ فإن قلنا فاسدا إنه يكون فاسدا فيترتب عليه أن وجود هذا التصرف كعدمه، فإن كان عبادة نقول إنها لا تصح منه مطلقا بل يجب عليه قضاؤها، وإن كانت معاقدة من المعاقدات كالبيع والشراء والنكاح فلا يبيح أي أثر من آثاره كالوطء، ولا يترتب عليه أي حكم فنقول إنه حكمه حكم النكاح غير الصحيح. إذن هذا ما يتعلق بالنهي. الأقوال كثيرة جدا، يهمنا منها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف هنا أن التحريم إذا كان متجها لنفس العمل، نهى عن شيء نفسه، فإنه حينئذ يقتضي الفساد، أو كان النهي متجها للشرط. مثال النهي للشرط الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تقبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلا مع الوضوء، فدل على أن النهي متجه للشرط، فحينئذ نقول إن الصلاة لا تصح بلا وضوء صحيح أو بلا طهارة صحيحة، هذا نهي متجه للشرط. النهي متجه لذات الشيء نهي الله عز وجل عن بيع الربا، وبناء عليه فالربا لا يبيح الفائدة للمرابي، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا القول الأول. ويقابل ذلك، أي يقابل النهي المتجه لذات المنهي عنه وهو نفس الفعل، عبر عن مصنف بنفس الفعل وشرطه، أن يكون النهي متجها هيئة أو صفة من صفاته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الإقعاء، نهى عن صلاة الإقعاء في الصلاة وهو الجلوس كهيئة الكلب. فهنا نهي لكن ليس عن الصلاة ولا عن شرطها، وإنما هو نهي عن هيئة. فحينئذ نقول إن الهيئة إما تحرم أو تكره، ولكن الصلاة صحيحة. هذا القول الأول، وهو في الحقيقة مشكل جدا في قضية، كما ذكر الأصوليون في قضية أن بعض النهي لا يمكن أو قد يختلف اختلافا بينا حتى عند أصحاب المدرسة الواحدة، هل هو متجه للشرط أم للصفة؟ فكثير من الموانع تستطيع أن تجعلها شروطا وهكذا، يعني القيد يمكن عدم ضبطه. القول الثاني، وهذا أقرب على أصول أحمد، أن كل نهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الحديث على الصحة بأي طريقة من الطرق. مثال أن يدل الحديث على الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل ولا يأمر الشخص بإعادة صلاته، نهى عن أفعال للمسيء صلاته وأمره بإعادتها، فدل على أن هذا النهي عن هذه الأمور مبطل كترك الطمأنينة وترك بعض الأركان، ولكنه نهى آخرين عن بعض أفعال ولم يأمرهم بالإعادة، مثل بعض الحركة في اليدين كأذناب خيل شمس، ومثل بعض التصرفات كالالتفات في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الملتفت بوجهه أن يعيد صلاته، فدل على أنه ليس بمفسد. ومثله في البيوع، البيوع التي نهى عنها الشارع وأثبت فيها خيارا، فإثبات الخيار يدل على أنها صحيحة ليست بفاسدة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهم، أن النهي إذا كان متجها لحق الله عز وجل فيقتضي الفساد مطلقا، وإذا كان النهي لحق عبد من العباد فإنه لا يكون مقتضيا للفساد، بل يكون معلقا على إذن صاحب الحق الذي نهي عنه أو نهي لأجله، نهي عن الفعل لأجله. والحقيقة أن القول الثالث قريب جدا من القول الثاني، لأنهم نظروا لأن ما يتعلق بحقوق العباد كأنه يوجد دليل على صحة ذلك، وهو حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه كما في الصحيح، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فتصرف به تصرف فضولي، وغيرها من الأحاديث المتعلقة بتصرفات الفضول. إذن هي ثلاث مسالك، والأقرب الثاني أو الثالث، وهما قريبان من بعضهما. نعم.
ومسلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، قول المصنف مسلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، هذه قاعدة مستثناة من البيت السابق الذي قال فيه المصنف ليس، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. ففي حالات يكون هناك إتلاف عمد ومع ذلك لا يلزم فيه البدل، بل يكون هدرا، يعني لا عقوبة ولا ضمان، وهو العوض. وقد ذكر المصنف أنه متلف المؤذي، الذي يتلف المؤذي يكون كذلك. وما هو المؤذي؟ العلماء يقولون رحمه الله تعالى إن المؤذي نوعان، مؤذي بطبعه ومؤذ بفعله. فأما المؤذي بطبعه فمثله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقد أمر بقتل الفواسق الخمس، فهذه الفواسق الخمس كالحية والعقرب وغيرها من الأمور الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه مؤذية بطبعها. وبناء على ذلك فإن المحرم إذا قتل هذا المؤذي بطبعه لا فدية عليه، يعني لا كفارة عليه، والكفارة ملحقة بالضمان في هذا الجانب لأنها مقدرة بالقيمة، يحكم به ذو عدل منكم. إذن هذا المؤذي بطبعه لا ضمان على المتلف له. النوع الثاني المؤذي بفعله، وهو الذي يفعل فعلا مؤذيا، وقد يكون حيوانا وقد يكون جامدا. فنبدأ بالحيوان. الحيوان قد يكون إنسانا وقد يكون بهيمة، فمثل المؤذي بفعله من البشر هو ما يسميه العلماء بالصائل، الذي يصول للاعتداء على مال النفس، على نفس الشخص أو ماله أو عرضه. فإنه يدفع بالتدريج كما قال المصنف بعد الدفاع بالتي هي أحسن، فإن لم يندفع وغلب على ظنه أنه سيؤذيه وكان صيلانه حالا ليس مؤجلا في المستقبل، فإنه يجوز أن يدفعه ولو أدى ذلك إلى تلفه ولا ضمان عليه، ليس عليه دية ولا عقوبة من باب أولى. النوع الثاني أن يكون المؤذي بفعله حيوانا من البهائم، وهذا واضح عندما يكون الشخص يمشي فيأتيه ذاك البعير الذي هجم عليه فخشي على نفسه التلف فقتله بعد التدرج في دفعه، فنقول لا ضمان عليك، قد يكون قيمة البعير بألوف مؤلفة ومع ذلك نقول لا ضمان عليك، أو كان ثورا مثلا والثور أيضا غالي الثمن ولكنه هجم عليك فدفعته فلم يندفع إلا بالقتل، فنقول لا ضمان لأنه صائل مؤذن بفعله الآن صال علي، لكن بالشرط الذي أورده المصنف. النوع الثالث ومثله الكلب ومثله كثير من الحيوانات، النوع الثالث إذا كان المؤذي جمادا، فمن آذاه جماد فأتلفه بعد التدرج فلا ضمان عليه. مثال ذلك من تدلى عليه غصن شجرة يملكها جاره، فإنه يقول لجاره أذهب غصن شجرتك، فامتنع الجار أو كان غائبا، فإن أمكنه أن يلوي ذلك الغصن لواه، فإن لم يمكنه ذلك جاز له قطعه، فأتلف ذلك الغصن الجامد الذي آذاه ولا يلزمه ضمانه، فقط بقدره بقدر الإيذاء. مثال آخر للجامد وهذا في الحج والعمرة، يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الشخص إذا آذاه شعر عينيه إما جبينه أو حاجبه بأن كان يدخل في عينه آذاه الشعر، فقص هذه الشعرة المؤذية لا يلزمه فيها فدية ولو كانت أكثر من ثلاث، لأن هذا مؤذن له بفعله ومتلف مؤذيه ليس إيش؟ ليس يضمن، ومثله الذي ينكسر بعض ظفره فيؤذيه وهو محرم فيزيله بالكلية لا يلزمه الضمان. نعم.
وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
نعم، هذه قاعدة هي قاعدة لغوية في الحقيقة، وتورد هذه القاعدة في كتب الأصول، والسبب أنها تورد في أو أوردها المصنف في هذا الكتاب المنظومة القواعد أن تطبيق هذه القاعدة قد يكون على كلام الشارع وقد يكون في كلام المكلفين، وكلام المكلفين إنما تحكمه قواعد اللغة والعرف، تناسب إرادها هاهنا. هذه القاعدة مبنية على مسألة مشهورة جدا فيها خلاف بين العلماء وبين الأشاعرة، وذلك أن الأشاعرة يقولون إن العموم ليست له صيغة، والذي عليه أهل العلم أن للعموم صيغة، فيقال صيغة العموم ويقال للعموم صيغة، وهذه الصيغ متعددة جدا، أورد المصنف نحو من ثلاثة أو أربع صيغ، نورد هذه الصيغ في محلها أو نبتدئ بها. قول المصنف وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، هاتان صيغتان وهي دخول أل غير الجنس غير أل العهد وهي أل الجنس تسمى، ويعرف العهد فيما إذا تقدم له ذكر، فعصى فرعون الرسول، فلما كان الرسول تقدم ذكره معين فالذي عصاه فرعون إنما هو الرسول الذي جاءه وهو موسى وليس مطلق الرسل. المقصود أن أل هذه إذا دخلت على الجمع سواء كان الجمع جمعا مذكرا سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير فإنه يفيد العموم، فقولك الناس يشمل جميع الناس، ولله على الناس حج البيت، فنقول كل الناس يجب عليهم أن يحجوا البيت مسلما كان أو كافرا، لكن الكافر لا يصح منه، وهذا يدلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم، ولكنهم يأثمون. نعم خفف الله عز وجل على المعذور وعلى غيرهم ممن استثناه الله عز وجل، ومن كان دون البلوغ ومن لا مال عنده. وقوله والإفراد أي إذا دخلت ال على المفرد، ومثل له ذلك بالعليم، العليم مفرد، فإذا دخلت عليه ال فيشمل كل شخص يعلم. فإذا قلنا مثلا حق المسلم على المسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، تشمل كل مسلم له حق على كل مسلم آخر، فليست معهودة بالمسلمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة أو نحو ذلك، وإنما هي عامة لكل مسلم وهي واجبة على كل مسلم، حق المسلم على المسلم، فدخلت ال على المفرد. هذا صيغة ال. طبعا نستثني من ذلك إذا كانت ال العهدية، مثل وعصى فرعون الرسول، فإن هنا الرسول معهود. هذه الصيغة الأولى من صيغ العموم. الصيغة الثانية قول المصنف والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرة قد تكون في سياق نفي أو سياق نهي أو سياق إثبات. سياق النهي هو بدأ بالنفي، سياق النفي أن تنفي شيئا سابقا. لا رجل، شوف رجل نكرة ليست معرفة، لا رجل في البيت، فتشمل كل الرجال، لا يوجد رجل في البيت، فهذه تفيد العموم لجميع الرجال، عموم الأشخاص. وإذا كانت في سياق النهي فإن مثالها تكون لا تكرم رجلا، هذا سياق النهي، لا تكرم رجلا، فتشمل جميع الرجال لا تكرمهم، أو لا تضيف رجلا، يقول رجل لابنه أو لزوجه لا تضيف في بيتك رجلا أو امرأة، فيشمل عموم جنس الرجال وعموم جنس النساء، لأنه في سياق النفي والنهي، الأولى نفي والثانية نهي، فتعم الجميع عموم أشخاص. النوع الثالث أن تكون النكرة في سياق الإثبات، فهذه وانتبه معي لا تعم عموم أشخاص وإنما تعم عموم أوصاف، وهو الذي يسمى عندهم بالمطلق. ولذلك عبر بعض الأصوليين في تعريف المطلق قالوا وهو النكرة في الإثبات. عندما أقول أكرم سياق أمر أو أكرمت رجلا فهو ليس كل الرجال، هو واحد، ولكن هذا الرجل عندما أقول أكرم رجلا قد يكون طويلا، قد يكون قصيرا، قد يكون متينا، قد يكون نحيفا، قد يكون قريبا، قد يكون غريبا، وهكذا. إذن إذا كانت النكرة في سياق إثبات أو أمر فإنها لا تفيد عموم الأشخاص، أي فتشمل الكل، وإنما تفيد عموم الأوصاف، أي ليس له وصف، عموم أوصاف لم نقيد وصفا، فأي رجل يدخل عليك فتكون قد أكرمته، قد بررت بقسم صاحبك. وأمثلة العموم بالكثير جدا أو النكرات كثير جدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأوامر وهي الإنشاءات أو في الأخبار. الصيغة الثالثة قوله كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. قوله من وما هذه أسماء موصولة، والعلماء يقول إن الأسماء الموصولة تفيد العموم، ما من للعاقل، ما لغير العاقل، الذي، التي، اللذان، الذين، الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، يفيدنا أن جميع الأنبياء بلا استثناء إلا وحذر أمته الدجال، وهكذا عشرات الأمثلة تكون في ذهنك فيها من أو ما. هذه الصيغة الثالثة. الرابعة يقول ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف. قوله ومثله المفرد إذ يضاف من صيغ العموم، وهي الصيغة الرابعة تقريبا، المفرد المضاف، فكل مفرد مضاف لغيره فإنه يفيد العموم، عموم فيما يدل عليه تلك الإضافة. عندما أقول أكرم مصلي المسجد أو جار المسجد، جار واحد والمسجد مضاف إليه، فهذه تعم كل جيران المسجد وكل المصلين فيه، مع أنه مفرد، أكرم مصلي وأكرم جارة، لكن إنما أفاد العموم لما كان ذلك المفرد مضافا فإنه يفيد حينئذ العموم. قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف، أي فافهم ما يضاف إليك من هذه العلوم.
نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، هذه المسألة متعلقة بالصحة، أن من شرط الصحة وجود الشروط وانتفاء الموانع، وغالب الفقهاء يجعلون انتفاء الموانع شروطا، ولذلك لما قالوا في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم قالوا وضده المانع، فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فلذلك في استخدام الفقهاء يطلقون المانع بمعنى قريب من الشرط، يعني مقابل للشرط عكس الشرط. المانع يجب أن لا يكون موجودا، والشرط يجب أن يكون موجودا. مثال ذلك عندما نأتي للوضوء يقولون من شروط الوضوء الطهارة واجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة هذا مانع، ولكن جعلوه شرطا لما قالوا يلزم تركه. فالفقهاء يسمون كثيرا من الموانع يجعلونها شروطا، إلا في أبواب معينة يجعلون بعض الموانع مفردة، مثل الحج من موانع الوجوب غير شروط الوجوب، ومنها أيضا في القصاص وفي الإرث. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
نعم، هذه قاعدة تستطيع أن تقول إن لها تعلقا بأمرين. الأمر الأول بالإثابة، فإن الثواب والصحة لا يثبت للعمل إلا بكماله، وبناء على ذلك فإن من أتى بكامل العمل، أتى بالصلاة كاملة وبالصيام كاملا، فإنه يستحق ما له على العمل، وهو الإثابة أو الصحة إذا كان العمل واجبا ولا يلزم قضاؤه. إذن هذا ما يتعلق بالجانب العبادي في العبادات، أنه يجب بالإتيان كاملة بالعبادة كاملة. طبعا في جزئية اختلفوا فيها، وهي قضية مثلا عدم تبييت النية في صلاة في صيام النافلة، فإنه لم يأتي بالعبادة من أولها وإنما أتى به من أثنائها، فنقول إنه قد فعل ما عليه من ترك المفطرات. شوف، فعل ما عليه من ترك المفطرات فعمله صحيح، لكن أجره ناقص، فلا يثبت أجر الصيام إلا من حين عزمه على الصيام ولو كان نصف النهار. فحينئذ نقول إن العزم على الصيام في أثناء النهار من غير تبيت في النافلة لا يعارض هذه القاعدة كما ذكرت لكم في توجيهها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجوانب العقدية، وهو البيع والشراء ونحوه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العقود نوعان، إما أن تكون على العمل، وإما أن تكون العقود على النتيجة، وهذه دائما في المنافع. عقود الإجارة إما أن تكون على العمل وإما أن تكون على النتيجة، العقود على المنافع. فإن كان العقد على العمل فهو عقد إجارة، وإن كان العقد على نتيجة العمل فإنه عقد الإجارة، فإنه عقد الجعالة، ولا يستحق العامل في عقد الجعالة شيئا إلا بالإتيان بالعمل مع النتيجة. وأما في الأجرة فإنه لا يستحق الأجرة إلا بإتيانه بالعمل كاملا وإن لم تتحقق النتيجة المعقود عليها. نعم.
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
نعم، هذه القاعدة التي مرت معنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن من أمر بشيء وعجز عن الإتيان بجميعه فإنه يفعل بعضه. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن من الفرق بين المأمور والمنهي عنه أن المنهي عنه، انظر معي، أن المنهي عنه إذا نهي عن شيء فإنه ينهى عن أجزائه، وأما المأمور فإنه إذا أمر به فلا بد من الإتيان بجميعه، وهذا البيت السابق: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من على العمل. فلا بد في المأمور بالإتيان بالمأمور كله، أمرت بالوضوء يجب أن تأتي بالوضوء كله، نهيت عن أكل الحرام فيحرم أكل اللقمة وما زاد، القليل والكثير. إذن هذا فيما يتعلق بالمأمور والمنهي عنه. لكن المأمور الأصل أنك مأمور بفعله جميعا، لكن من عجز عن بعضه ولم يستطع الاتيان به جميعا فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فيجب الاتيان بالمستطاع منه. وبناء على ذلك فمن عجز عن الوضوء في جميع أعضائه وقدر عليها في بعضها فإنه يجب عليه أن يتوضأ للمقدور عليه ويتيمم عن الباقي. ومن كان قادرا على الاتيان ببعض الأركان في الصلاة على هيئتها يركع ويسجد وعجز عن بعضها مثل القيام فإنه يترك القيام ويأتي بالباقي، فيفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، فالذي يقدر عليه من المأمور يفعله وإلا فلا. ومحل ذلك، وهذه نكتة مهمة، إذا كان المأمور يقبل التجزؤ، وأما إن كان لا يقبل التجزؤ فإن العجز عن بعضه كالعجز عن كله.
وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
نعم، هذه يعني من القواعد المتفرعة على أو تشمل أكثر من شيء، مما تشمله القاعدة التي مرت معنا أن إتلاف الصائل المؤذي لا ضمان فيه، لأنه قد أذن له شرعا بإتلافه، فحيث أذن له بإتلافه فإنه لا يلزمه ضمانه. هذا واحد. الأمر الثاني أن كل مأمور به مما أمر به الشرع فإنه في هذه الحال إذا ترتب عليه ضرر بالغير فلا ضمان، كما قال علي رضي الله عنه لما اقتاد من شخص فسرى أثر القود فأتلف نفسه، قال علي رضي الله عنه: الحق قتله. وبناء على ذلك فإن لا ضمان على من اقتاد من آخر، إما من باب القصاص أو الحدود، فأدى ذلك الفعل إلى سريان على محل القود فإنه لا ضمان فيه ولا دية. الأمر الثالث، مر معنا أيضا أن من قتل غيره فإنه لا يرث من ماله ولا من وصيته، لكن إن كان القتل مأذونا به بأن كان من باب القصاص مثلا أو الحدود الشرعية أو قتل البغاة فإنه يرث منه، فإنه يرث منه، لأن هذا مأذون به شرعا، فما أذن به شرعا لا يترتب عليه منع. ومثله يقال في سائر الأمور، فحيث قلنا إنه يجوز هذا الفعل فلا تفسد العبادة به لأنه قد جاء النص بإذن به، ولا يترتب عليه أي أثر بالضمان ولا بغيره. نعم
صحيح. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
نعم، هذه قاعدة الحقيقة من دقة القواعد أو من أدق القواعد، وهو ما يتعلق بالعلل. وعندما نقول العلة في الغالب أن المراد بالعلة هي علة القياس، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد عنده الحكم. وقد تكون العلة المراد بها المناط ولا يوجد أصل مقيس عليه، وإنما هو مناط كلي من الكليات. وهذا البيت وهو قول المصنف: وكل حكم دائر مع علته، أتى به المصنف بصيغة العموم: كل حكم دائر مع علته، فيدلنا على أن الأحكام كلها معللة، كل الأحكام معللة، ولكن بعض العلل تكون متعدية وبعضها تكون قاصرة. وذلك أن من الأصوليين من يقول: لا يوجد حكم غير متعد، وهو أحد روايتين مذهب أحمد، بل كل الأحكام معللة، فلا يوجد حكم قاصر بل هو معلل. ولكن هذا التعليل قد يكون قاصرا عليه وقد يكون متعديا لغيره فيقاس عليه. إذن هذا الأمر الأول وهو ظاهر يعني كلام المصنف حينما قال: وكل حكم دائر مع علته. الأمر الثاني، قول المصنف: دائر. كلمة دائر هذه المراد بها ما يسمى بالدوران، والدوران أحد مسالك كشف العلة، لأن من أقوى أو من ليس من أقوى، الأقوى النص والإجماع، لكن من أظهر مسالك كشف العلة للأحكام ما يسمى بالدوران. وهو وجود الحكم عند وجود العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهو الذي يسميه العلماء بالطرد والعكس معا. الطرد وحده ليس مسلكا، والعكس وحده ليس مسلكا، لكن إن اجتمع الطرد والعكس معا فإذا وجدت العلة وجد الحكم وهو الطرد، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهو العكس، فإنه في حينئذ نقول هذا هو الدوران. وبناء على ذلك فقول المصنف وكل حكم دائر مع علته يفيدنا أمرين: يفيدنا أن الحكم يوجد عند وجود العلة، ويفيدنا أيضا أن العلة تكتشف إذا وجد الدوران وهو الطرد والعكس، الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. مثال ذلك من العلة المشهورة جدا التي يمثل بها الفقهاء حتى لا تكاد توجد علة غيرها، وهو قضية السكر. نقول العلة السكر، الدليل المسلك القوي الحديث: ما أسكر قليله فكثيره حرام، انتهينا هذا الحديث. لكن هناك مسلك آخر أضعف منه وهو الدوران. وجدنا أن الشارع كل ما كان فيه سكر ولو كان قليلا حكم بتحريمه: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الطرد، فهي موجودة طردا. عكسا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأشربة الإباحة ما لم تكن مسكرة أو من نجس أو نحو ذلك، فلما انتفت العلة الأخرى التي لأجلها ما بقي إلا الإسكار فدلنا على الإباحة، فهو طرد وعكس يكتشف به العلة. والأمثلة كثيرة جدا في الكشف. قول المصنف وهي التي قد أوجبت لشرعته، عبر المصنف بقوله قد أوجبت. هنا مسألة مشهورة جدا: هل العلل يلزم أن يكون فيها معنى الباعث أم أنها أمارات محضة على الحكم يوجد عندها الحكم وليس فيها معنى الباعث؟ وأكثر المحققين من أهل العلم، وإن كان أغلب الأصوليين على خلافه، أن الأمارة أن العلة يجب أن تكون فيها معنى الباعث وليست أمارة محضة، لابد أن يكون فيها معنى الباعث وهو المعنى الذي والمناسبة والحكمة، فيكون فيها معنى الباعث. ولا شك أن الإجابة بأمر الله عز وجل، فالباعث هنا بمعنى معنى الحكمة والمعنى الذي لأجله شرع الحكم، لأن أحكام الله عز وجل مبنية على الحكمة جل وعلا والمصلحة للعباد. وهذا الذي عليه المحققون من كثير من أصحاب أحمد، وإن كان المتأخرون من الأصوليين يقول إنما هي أمارة محضة، ومن أول من قال ذلك القاضي تبعا للباقلاني وغيره من الذين يرون أنها، من أصحاب أبي الحسن الأشعري الذين يرون أن العلل إنما هي أمارات محضة يوجد عندها الحكم وليس فيها معنى الباعث، والمحققون على خلاف ذلك. نعم ليست موجبة وإنما فيها معنى الباعث، فرق بين الإيجاب، فالتعبير المصنف بالإيجاب تجوزا أي أن الباعث كأنه أوجب، وإلا الإيجاب إنما هو من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
نعم. هذه المسألة متعلقة بالشروط، والشروط من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس في البيع والشراء، والذي لا يسع الناس خلافه هو ما ذكره المصنف في الجملة، وهو أن كل شرط لازم للعاقد، كل شرط لازم للعاقد، فكل شرط إذا جعله العاقد فإنه يكون لازما، يشمل ذلك العقود المعاملات المالية وعقود الزواج والأبضاع. وبناء على ذلك فإن من شرط شرطا في عقد في البيع أو في النكاح، وقوله في المقاصد يعني يشمل كل ما قصده الناس من غير البيوع من المعاملات كالضمان وغيره، فإن هذا الشرط يكون لازم. طيب قبل أن ندخل استثناء ما هي الشروط التي لا تصح، أريد أن أبين أمرا، وهو أننا حيث قلنا إن الشرط لازم، فما الذي يترتب على الإخلال بالشرط؟ أحيانا يكون الشرط لمصلحة أحد العاقدين كالبائع أو المشتري أو الزوجة أو الزوج، وأحيانا يكون الشرط مشتركا بينهما لمصلحتهما معا، فيشترط لكل واحد منهما ما فيه مصلحته. إذا قلنا إن الشرط صحيح وترتب عليه إخلال، فإن الإخلال بالشرط يترتب عليه الخيار، ففي البيع يترتب خيار الشرط، وفي النكاح يثبت لمن له الشرط الفسخ. فإن كانت المرأة هي المشترطة فإنها ترفع للمحكمة وتقول أريد فسخ النكاح، فيفسخ مجانا من غير عوض تبذله، ولا يكون خلعة وإنما فسخ لأجل الشرط. وإن كان الشرط لمصلحة الزوج فإنه يرفع للمحكمة فترد له زوجته مهرها ما لم يأتي ما يدل على الرضا في البيوعات وفي الأنكحة. إذن ثمرت وجود الشرط هو إثبات الخيار لمن أخل بالوفاء به، لا أنه يبطل الشرط، لا يبطل العقد مباشرة، بل يثبت الخيار. وأما حكم الوفاء بالشرط ابتداء فقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه ديانة بينه وبين الله عز وجل يجب عليه الوفاء. فالبائع إذا كان قادرا على الوفاء بالشرط، والزوج إذا كان واجبا عليه الوفاء قادرا على الوفاء بالشرط، فيجب عليه ديانة بينه وبين الله عز وجل، لا أنه يقول لصاحبه لن أفي بالشرط كي تفسخ. لكن لو امتنع مع قدرته فإنه يكون قد يكون آثما، ومع الإثم صاحبه أو المقابل له انفسخ له الحق، وإن رضي فله الحق. فالحكم التكليفي شيء، شوف الحكم التكليفي شيء، والحكم القضائي إنما هو الإلزام. أقول هذا لما؟ لأن بعض المشايخ في المحكمة قرأوا كلام الشيخ تقي الدين وبنى عليه، قال ألزمته بالشرط، لا يريد الوفاء بالشرط، لا يترتب، لا يلزم الإلزام بالشرط، عاجز أو مقتدر، وإنما يثبت الخيار فقط، يثبت الخيار أو بدله فيصطلحون على بدله. طيب هذا ما يتعلق بالأمر. وقول المصنف كله من صيغ العموم، أي كل الشروط، لكن استثنى المصنف نوعا واحدا وهو الشروط التي حللت محرما أو عكسه، أي حرمت حلالا فباطلات فعلما، لأجل الحديث الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقول المصنف فباطلات فعلما، هل قوله باطلات يعود للشرط أم أنه يعود للعقد؟ نقول له حالتان، له حالتان. فإن كان الشرط منهيا عنه بنص الشارع، أو كان الشرط يخالف حقيقة العقد بحيث ينقل العقد من صيغة مباحة إلى صيغة محرمة، مثل نكاح التحليل، ومثل نكاح المتعة، شرط المتعة، ومثل الفائدة الربوية في عقود القرض، فإنه يبطل العقد. إذن الشرط يبطل العقد إذا وجد فيه هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين. وأما إذا كان الشرط لا يخالف ذلك وإنما يحرم حلالا يقتضيه العقد، شف يحرم حلالا يقتضيه العقد، فيبطل الشرط وحده. مثل ذلك في البيع مثلا، لو أن رجلا باع آخر سيارة قال وأشترط عليك أن لا تبيعها لأحد، من اشترى من غيره سيارة أو بيتا مقتضى العقد يبيح له أن يبيعها لمن شاء. فلما قيدته بمنعه من حلال أباحه له العقد فنقول هذا الشرط يكون باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، والعقد صحيح. سأذكر لكم الدليل بعد قليل. مثاله في الزواج، لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط عليها أن لا قسم لها، ليس لك ليلة، أو لا نفقة لها، فالعقد صحيح والشرط باطل، ويجب عليه أن ينفق عليها عما مضى لأن الشرط باطل إلا أن ترضى بإسقاطه. ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، وهو أن بريرة لما قال أولياؤها أرادوا بيعها نبيعها لكم واعتقوها ويكون الولاء لنا، الولاء هذا من مقتضيات العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط وحده. قلنا السبب ماذا؟ لأن هذا الشرط يحرم حلالا يقتضيه مقتضى العقد ولا يغير حقيقة العقد، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص. ولذلك بعض أهل العلم لما أطلق الإباحة في كل شيء ماذا قال؟ قال وأما حديث بريرة فيه ثلاث توجيهات، ثالثها أن هذا الشرط كان متأخرا بعد العقد ولا عبرة بالشرط المتراخي، مع أن ذلك العالم الفاضل الجليعي رحمة الله من قرون سابقة يقرر في نفس الكتاب أنه يجوز أن يكون الشرط متراخيا. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
هذه قاعدة تتعلق بالقرعة، وهو عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم في الاستحقاق. ما معنى هذا الكلام؟ أن القرعة طبعا يختلف صفتها، لك أن تفعل أي صفة من صور الاقتراع إلا شيئا واحدا وهو استخدام النرد، فإن النرد منهي عنه لعينه فلا يستخدم في القرعة، وإنما استعمل غيره. القرعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال أحمد فيها أربعة أحاديث أو نحو ما قال أحمد. والقرعة تميز عند ليس مطلقا وإنما عند ثبوت الاستحقاق، كلا الطرفين مستحق، ثم لم يتميز حق كل واحد منهما فحينئذ يأتي الاقتراع. فقد يكون الشيء لا يقبل القسمة فيقترعان أيهما يأخذه كاملا، وإن كان يقبل القسمة فقد يقترعان على من يأخذ أحد القسمين بأن يكون أحد القسمين أجود من القسم الآخر وهكذا. وذلك الضابط عند العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إن القرعة تستخدم عند ثبوت الاستحقاق وعدم معرفة عين المستحق. والقرعة من أشد الناس استعمالا لها أحمد وأصحابه، كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أحمد أكثر الفقهاء استعمالا للقرعة لثبوتها ذلك، فتستخدم حتى في الأذان يقترعون، وفيها حديث يقترعون على الأذان ويقترعون على الصلاة وهكذا. نعم. طبعا قوله من التزاحم في الحقوق عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، المبهم من الحقوق مثل نساء رجل عندهم حريم نساء ويريد كل واحد تريد منهن قسما فلا يعرف الأولى منهن فيقرع بينهن لتكون ليلتها أو لأجل السفر. عند التزاحم في الحقوق هذا لدى هذا عند المبهم من الحقوق، وأما لدى التزاحم فذكرته مثل يعني عندما يكون يعني تشاح اثنين في الأذان والإقامة ونحو ذلك.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا وكل مشغول فلا
نقف عند هذا الشيء. قول المصنف وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا وفعل، الحقيقة الوزن يعني مكسور هنا، ولو عدل فقيل وقم بفعل واحد قد يكون أجود ممكن. هذه القاعدة العموم هي قاعدة مشهورة جدا تسمى قاعدة التداخل بين العبادات، ولها تطبيقات كثيرة بدءا من الوضوء إلى المعاقدات. فالوضوء من توضأ لأكثر من عبادة واجبة أجزأ، والتيمم من تيمم لصلاة صلى بها الفريضة والنوافل التي معها، وفي الصلاة من توضأ ثم صلى ركعتين في المسجد أجزأته عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، فإن كانت فريضة فإنها تكفيه عن ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل.
نعم، هذه قاعدة أن ما لا يقبل التجزئة ولا التبعيض فإنه إذا اشتغل بشيء فلا يشتغل بغيره. مثل المصنف له بمثالين وهو المرهون، فإن العين المرهونة إذا رهنت كاملة في توثيقة دين فلا ترهن لغير ذلك الدين بشرط أن يكون طبعا الرهن لازما. والمسبل يعني العين الموقوفة إذا أوقفت خلاص انشغلت الذمة بالوقف. ومثله أيضا النكاح، فإن المرأة إذا تزوجت لا تتزوج رجلا آخر. ومثل ذلك أيضا كثير من العقود، العين إذا اشتغلت بالملك لكاملها لا تملك لشخص ثان وهكذا. نعم.
صلى الله عليه. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
نعم، هذه القاعدة الأربعون من قواعد المصنف، وهي أن من أدى عن غيره واجبا من الواجبات المالية يجب أن تقيد بالمالية، لأن الرجوع إنما يكون في العباد في الواجبات المالية، فله الرجوع إن نوى يطالبا، أي إن نوى يطالبه. وهذا إذا كان الأداء صحيحا، لأن الواجبات المالية إذا كانت عبادة فلا بد فيها من النية من صاحب من وجبت عليه. من أمثلة ذلك الكثيرة جدا، نقول إن من أذن له غيره بأن يخرج عنه الزكاة أو النفقة للوالدين والأقربين فإنه يخرجها ويجوز له الرجوع على من وجبت عليه بشرط أن يكون قد نوى. وإذا رفع أمام القاضي فإن القاضي يقول هل نويت الرجوع، القول قوله في النية، فإن قال نعم نويت الرجوع فإنه يرجع، لكن يقابل ذلك التبرع إن قال نويت التبرع أو تلفظ بالتبرع لا أريد منه شيئا فلا شيء عليه، فليس له الرجوع على الأصيل. مثال آخر في الضمان، فمن ضمن عن غيره دينا فأداه عن الأصيل أو أداه ابتداء تبرعا فإنه له الرجوع إذا نوى المطالبة بعد ذلك. نعم
صحيح. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
نعم، هذه القاعدة قاعدة لطيفة، وهي تشمل أو يمكن تفسيرها تفسيرين. الأمر الأول بقوله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع يعني الباعث، الطبعي أي طبيعة الآدمي عن العصيان، فإنه يكون كالوازع الشرعي بلا نكران. لو أن امرأة امتنع من فعل معصية لأجل خوفه من الله عز وجل فإنه يتحقق به الترك، ومثله من امتنع من فعل المعصية حياء أو نفرة من هذا الأمر فإنه أيضا يؤجر على الترك ولو كان بقصد الحياء أو يقصد بقصد أن نفسه لا تقبل هذا الشيء، فهو مأجور عليه ولا شك. ولكن لا شك أن الدافع الشرعي أقوى إن وجد، والمؤمن دائما دافعه شرعي، ولكن نتكلم عن من تركه بسبب الدافع الطبعي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، نجعل هذه القاعدة قاعدة فقهية فيما يتعلق بالحل والحرمة، وهذه التي بنى عليها العلماء القاعدة التي أوردت لكم ذكرها قبل قليل، وهو أن ما يستقدر في النفوس وهو الوازع الطبعي تستقدره فإنه يكون محرما. وبنوا على ذلك أن بعضا من الحيوانات تكون محرمة لأنها مستقدرة. ثم أشكل على هذه القاعدة أن الاستقدار يختلف فيه الناس، بدليل أن الضب استقدره النبي صلى الله عليه وسلم وأكله أصحابه، بل بنو عمه من قريش كخادم وليد فقد كان على الإناء فأكل منه، فدل على أن الطباع تختلف، بعض الناس يستقدر وبعضهم لا يستقدر، فجعلوا لذلك مناطا، وهو أن العبرة بعرب الحجاز في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة كذا قالوا بحاضرهم دون البادية منهم، لأن البادية تساهلون في الأكل، وقد قيل لبعضهم ماذا تأكلون؟ قال نأكل كل ما دب ودرج. فالقاعدة هو ذاك، فما كان مستكرها في ذلك الزمان فإنه يكون محرما وإلا فلا. والحقيقة أن هذه القاعدة يعني لها قيود كثيرة ترجع في كتب الفقه. نعم. طبعا من تطبيقات أيضا النجاسات فإنها مستقذرة والدود وغيرها. نعم
صحيح. قال رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بهذين البيتين، وهما حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف الحمد لله على التمام، العبد يحمد الله عز وجل عند الابتداء من باب الاستعانة، لأن الله عز وجل يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات منها الحمد لله فهي خير أملا، فمن تأمل شيئا فابتدأ به بالحمد لله، والباقية الصالحات فإنها سبب لتحقيق أمله، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وكذلك عند التمام فإنه حمد شكر الله سبحانه وتعالى، وذلك قال في البدء والختام والدوام والاستمرار. قال ثم الصلاة مع سلام شائعي أي منتشر على النبي وصحبه والتابعي. ولم يذكر الآل هنا المصنف، لأن المراد بالآل عند أحمد ومالك وكثير من أهل العلم من أهل الحديث في الصلاة المراد بهم المؤمنين، وقد جاء في حديث عند تمام الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا المتن، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوان يقول من سلك طريقا يلتمس به علما، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم علما يشمل جميع العلوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم علما هذه نكرة في سياق الإثبات، فتشمل النكرات تشمل عموم الأوصاف، والمراد به العلم الشرعي، هذا هو الأصل، لأنه هو المعهود في لسان الشارع أنه إذا أطلق العلم فهو العلم الشرعي. وأما علوم الدنيا فإن كانت لمصلحة للناس فإن فضل الله واسع، وقد تدخل في ذلك علمها عند الله عز وجل، علمها عند الله عز وجل، لكن المجزوم به أن العلم الشرعي يدخل في ذلك، وغيرها علمها عند الله. يقول: ذكرت قاعدة ما كان محرم تحريم وسائل يباح للحاجة، وعلى هذا التقعيد يطبق على الاختلاط، والنصوص جاءت بمنع ذلك حتى فيما فيه حاجة. نعم، بالنسبة للاختلاط التحريم فيه تحريم وسائل، وبناء على ذلك فإذا وجد القيدان ارتفع الإثم. إذا أمن ما يفضي إليه من مثل الخلوة، لم يكن فيه خلوة ولم يكن فيه مماسة ولا غير ذلك، والأمر الثاني وجدت حاجة، فبعض الناس في بعض الأماكن لا تعليم إلا بذلك، وبعض الناس لا يمكنه في بعض البلدان أن يذهب للسوق إلا بذلك، فحينئذ إذا وجد هذان القيدان جاز للشخص أن يذهب لهذه الأماكن مثل المستشفيات وغيرها التي قد يوجد فيها اختلاط لأجل الحاجة. وهذا لا شك أن تطبيقها منصوص عليه عند أهل العلم أنها تأخذ حكمه. يقول: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ أظن يقصد ما الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه. الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه أن قواعد أصول الفقه يستنبط بواسطتها الحكم، بينما قواعد الفقه يستنبط منها الحكم كأنها دليل. فعلى سبيل المثال عندما نقول أل للعموم وأقيموا الصلاة، الصلاة مفرد دخلت عليه أل فتعم، ولكنها مخصوصة بحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، فالمراد بإقامة الصلاة الواجبة هي الخمس. فنقول حينئذ تطبيق أن أل للعموم ليست قاعدة فقهية لا أستفيد منها حكما، أو أن الأمر للوجوب لا يفيد حكما إلا إذا طبقت على هذه النص، هذه قاعدة أصولية. القاعدة الفقهية أستنبط منها مباشرة، مثل العادة محكمة عند التأكد من صحة التطبيق أقول: بناء على العادة فإن الشرط المعهود كالشرط المنصوص لأن العادة محكمة، وهكذا. فرجعت للقاعدة الفقهية، لأن القاعدة الفقهية إما دليلها نص الخطاب أو معنى الخطاب أو فحوى الخطاب أو الاستقراء من هذه النتائج الأربعة والثلاث. وعلى العموم العلماء رحمه الله تعالى يقولون: إن الأصول لا يثمر فقها، ولكن معرفة الفقه قد يثمر الأصول. الشخص الذي لا يعرف إلا أصول فقط دون الفقه لا يمكن أن يكون فقيها، لكن الذي يعلم الفقه ويقرأ طريق استدلال العلماء قد تكون عنده ملكة الأصول وهو لا يستطيع الإفصاح عنها والتعبير بها. نبه على هذا الشيخ تقيدي. يقول: لماذا أورد قاعدة اللغوية بين القواعد الفقهية؟ هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة لغوية، ولكن ذكرت السبب أنها ربما لأنها طبقت على كلام المكلفين مثل الأقارير ومثل الأوقاف فإنها تطبق عليها. هذا أجبته قبل قليل. يقول: هل يعتد بخلاف الظاهرية وهل هم من أهل السنة؟ نعم لا شك هم من أهل السنة، الذي لا يعتد بخلافه هو الذي يخالف الأصول المتفق عليها، مثل من أفرادهم ابن الأصم وابن علية، فهذا لا يعتد به. أحسنت، هذا في الوزن وفعلت إحداهم ممكن. هل يشترط لمن أدى عن أخيه واجبا أن ينوي حال الأداء الرجوع، أم لو نوى بعد ذلك يجوز له الرجوع؟ نقول: من أدى عن غيره لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن ينوي الرجوع وهذا واضح له الرجوع، الحالة الثانية أن ينوي عدم الرجوع وهو التبرع فلا شك أنه ليس له الرجوع، الحالة الثالثة أن يؤدي وليست له نية، لا نية له. فمن لا نية له وقت الأداء نقول ينظر في نيته بعد ذلك، ينظر في نيته بعد ذلك. تفضل شيخ.
قلنا شيخ حسن الله إليك، اللحوم التي تكون في بلادنا لكنها من بلاد غير مسلمة ما حكمها؟
نعم، التي توجد في بلاد المسلمين، اللحوم التي توجد في بلاد المسلمين لكنها في بلاد المسلمين، إذا وجد ظاهر يدل على جوازها مثل إخبار بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية فإنها أو الطريقة الشرعية فإنها جائزة، لأن الذي أخبرك ثقة فلا يقوم بهذا الإخبار إلا من يقوم عليها مثل بعض المنظمات والهيئات في بعض الدول، أو الآن أصبحت شركات دورها مثل دور شركات المعاينة، كما أن شركات المعاينة في الاستيراد والتصدير تقوم بالإشراف على المعاينة على البضائع، فإن هناك شركات الآن تقوم على التأكد من مطابقة الأحكام الشرعية. آخر سؤال: ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم في القواعد الفقهية؟ هي كثيرة جدا، ومن أجودها حقيقة هو كتاب السيوطي الأشباه والنظائر، هذا لا غنى عنه لا شك، وكل من جاء بعده أصبح يعتمد عليه، وكل المقررات التي صدرت بعد ذلك لا تكاد تخرج من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. نعم في آخره قد لا يكون فائدة أقل، وإنما يعتني بالقواعد الخمس والأربعين الكلية، هذا هي المهمة. ما بعدها قد يكون أقل أهمية، نقف عند هذا القدر لأجل الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.